إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن من أعظم الروابط قدسية وقداسة في الإسلام هي رابطة الزواج، رابطة أمر الله جل وعلا بها وحث عليها وندب إليها، كما قال سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذه الرابطة ليس القصد منها المتعة وقضاء الوطر فحسب، بل هي عبادة وديانة يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في النصف الآخر، فليتق الله في الشطر الآخر. إذا تزوج العبد فقد استكمل شطر دينه. عباد الله، وإن مما يحز في النفس أن نرى أن الكثير من الناس لم يرفع رأسا بهذه الشعيرة المقدسة، وذلك بما وضعوا فيها من منكرات ومخالفات ومعاصي وحرمات. فكم من منكرات قبيحة ومخالفات صريحة وقعت في أعراسنا كأنها حلال لنا، وحقيقتها إنما فقط جلبنا على أنفسنا سخط ربنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا تعالت أصوات الغيورين رجالا ونساء بضرورة النصح والتناصح في هذا الباب، وذلك لأن مغبة المخالفات لا يقتصر فقط على فاعليها، وإنما يعم ويشمل كل من كان في أراضيها. عباد الله، إن منكرات الأعراس لكثيرة لا كثرها الله، ولكن حسبي في هذا المقام أن أسلط الأضواء على أهم المنكرات التي تقع عند النساء. فمن ذلكم عباد الله قضية التصوير، حيث يتم التقاط صور تذكارية للعروسة بنفسها أو مع قرابتها أو مع صويحباتها، ثم بعد ذلك يدعي أهلها أن هذه الصور محفوظة في البوم، وهو عبارة عن ملف تحفظ فيه الصور. يدعي أهلها أن هذه الصور محفوظة في البوم، فيقال إن جماعة من العلماء قد صرحوا بأنه لا يجوز اقتناء الصور التذكارية، وأن ذلك من المحرمات، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أضف على ذلك عباد الله أن التقنيات الحديثة قد توصلت إلى إمكان استخراج الصور من الأجهزة والجوالات ولو بعد حين. فتأمل يرعاك الله يا ولي الأمر، أبا كان أو أما، إذا تم استخراج هذه الصور ثم تداولها الرجال وهم ينظرون إلى محاسن البنت وإلى محاسن المرأة ويتداولونها فيما بينها، أو لربما قامت بعض النسوة ممن صورن ثم تظهر هذه الصور إلى زوجها فتقول: هذه فلانة وهذه فلانة. فاتقوا الله يا أولياء الأمور، واعلموا أن التصوير وخاصة في الأعراس وعند النساء من أعظم المنكرات، وخاصة وأن باب التصوير أصبح مفتوحا على مصراعيه، كل من أتى وصور، كل من أتى وأخذ صورة إما علانية وإما خفية. والنساء لسنن سواسية، فمنهن الطيبة التي تستر، ومنهن الخبيثة التي تفضح. وأما التصوير بالفيديو وهي الصورة المتحركة، قال عنها شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: هذا مما ينكره كل من له عقل سليم ودين مستقيم، ولا يستبيح من كان عنده إيمان ولا حياء. ما يستبيح عاقل، ما يستبيح صاحب دين أن يرضى بأن يصور الزفاف ويتصور الأعراس والنساء بكامل زينتهن ومحاسنهن، ثم يصور هذا بالصورة المتحركة، ثم الله أعلم أين منتهاه وأين أقصاه. فاتقوا الله يا أولياء الأمور، ينبغي إلغاء التصوير جملة وتفصيلا، وخاصة في هذا الباب، في باب الأعراس. وأيضا عباد الله، من المخالفات العظيمة ما يكون من أمر التبرج والسفور وعدم الاحتشام والالتزام بالحجاب واللباس الشرعي التي يجب على المرأة أن تتقيد به بنفسها وأيضا مع سائر زميلاتها ومن كان من بني جنسها، ويبدأ التساهل في الحجاب والجلباب بدءا من خروج المرأة من بيتها حتى تصل إلى مكان العرس، وذلك بتساهلها في أمر الحجاب تكون أحيانا بادية لبعض زينتها، إما بأن تبدي شيئا من مكياج وجهها من كحل عينها ومن هذه الأصباغ، أو أن تظهر وتتساهل في زينة يدها من إظهار حنتها وأصباغها والذهب والمصوغات التي في يديها، أو لربما تلبس الحجل في رجلها فتمشي به فيسمعه من كان حولها من الرجال، أو أنها لربما ترفع من تسريحة شعر رأسها حتى يرى من خلف عبايتها والناس إليها ينظرون والناس إليها يلتفتون، وكل ذلك مما أدخله العلماء في ذلكم الصنف البغيض الذي قال عنه نبينا: مائلات مميلات مائلات مميلات. ثم بعد ذلك تأتي لنا الثياب التي ترتدى في الأعراس، حيث فشت وانتشرت وطمت وعمت تلكم الألبسة المعروفة بثياب الأعراس، وهي ثياب عباد الله تكون قصيرة تكون ضيقة تظهر من خلالها مفاتن المرأة، فيظهر شيء من ظهرها أو من صدرها أو من إبطيها، أو تكون مشقوقة من أسفلها فيظهر شيئا من فخذها ومن ركبتها، وكل ذلك يرتدى بحجة أنها من الموضة، وما هي بموضة، وإنما هو والله تشبه بالكافرات الفاسقات، ليس والله من لباس أهل الإيمان من المسلمات والمؤمنات. وإن الأمر ليعظم عندما تقوم مثل هذه المرأة المتكشفة المتفسخة بهذه الثياب الشبه العارية تقوم بالرقص عند النساء، ورقصها فيه ميوعة من التكسر ومن الميلان يمنة ويسرة، وكل ذلك ما يفعله أهل الديانة وما يفعله أهل المروءة عباد الله. ومن المخالفات أيضا ما يكون في أمر الغناء، الغناء الفاحش الذي يسقع في كثير من الأعراس، غناء مصحوب بآلات اللهو والطرب أو ما يسمى بالموسيقى، وأحيانا عبارة عن كلمات مصحوبة بكلمات الخنا من ذكر العشق والهيام والحب والغرام. وإن الغناء عباد الله الذي يكون في الأعراس يكون على وسائل شتى، إما أن يسجل أو ترفع تلكم المسجلات عبر الأشرطة فيرفع ويذاع ويبث في مكان الزواج، فما من أحد إلا ويستمع لهذه الأغاني المبثوثة من خلال المسجلات، أو تارة باستجلاب فرقة غنائية تكون بينهم امرأة تغني وتنعق بصوتها ترفه عن الحاضرين والحاضرات. عباد الله، إن الغناء مما جاء تحريمه بأدلة الكتاب والسنة وبأقوال سلف الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي قوما يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وإن الأمر يعظم عندما يكون هذا الغناء عبر المكبرات، مكبرات الصوت، فيسمعه من في الداخل ويسمعه من في الخارج. فما ظنك بسهرة تقيمها مغنية تغني في جنح الظلام فيسمعها الرجال ويتأذى منها الكثيرون؟ إن ذلك عباد الله لعين المعصية، أن يعصى الله نهارا جهارا ولا يبالي بحرمات الله ولا يبالى بحرمات المؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، ومن المخالفات أيضا ما يكون من أمر الاختلاط، ويظهر ذلك جليا عند إدخال الزوج على المرأة، أي على زوجته، أمام مرأى النساء، أمام مرأى النساء، يدخل بينهن وكأنه محرم لهن. وهذه وقاحة، وقاحة، سواء أكانت من الزوج، إذ أنه لا يجوز أن يدخل على نساء ليس لهن بمحارم وليس لهن بمحرم، وكذلك وهذه وقاحة من النسوة أن ينظرن ويشاهدن هذا الرجل والذي أجنبي لا يمت لهم بصلة. وقد قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وليس الأمر عباد الله يقتصر على هذه الخلطة من دخول الرجل على زوجته أمام النساء فيلقاها وجها لوجه، بل إن الأمر عباد الله ليزداد سوءا بفعل بعض الأعمال أمام النساء، إما من مسألة الإطعام، هذا يطعمها وهي تطعمه، أو أن يقوم بالرقص سويا، أو كذلك بالتصوير معا، أو أنه يلبسها الدبلة وهي خاتم الخطوبة وخاتم الزواج، ويعادة نصرانية بحتة ليس من شريعة الإسلام وليست من عادات العرب، وإنما هي من عادات النصارى تعظيما للصليب. فيقوم بلبسها الدبلة أمام النساء، وكل ذلك أمام النساء وهن ينظرن إلى هذه المشاهد الجذابة والخلابة من لقيا الزوج لزوجته وإطعامها والرقص معها وإلباسها الدبلة، وهن ينظرن إلى هذه المشاهد بنظرة إعجاب، بنظرة إعجاب. وبعد ذلك تأتيك الأخبار بأن أحد الزوجين أصيب بمس، أو أصيب بحسد، أو أصيب بعين. وما الذي عساه يا عبد الله أن تشهد أو أن ينك من خير من هذا المشهد، أن تفعل هذه الأفعال التي ينبغي أن تفعلها في خلوتك مع امرأتك، لأنك تفعلها أمام الناس مع أنها معصية، لكن كذلك داء عظيم تصيبك أسهم النساء حسدا ومسا وصرعا. واسأل يا عبد الله من يتعالج من هذه الأمراض إنما كان منشأها من هذه المشاهد ومن هذه التجمعات. وإن من أعظم ما بلغني من هذه السلوكيات المنحرفة ما يقوم به بعض الأزواج إذا دخل على امرأته أمام حضرة النساء، أنه لربما انحنى لامرأته أو جثى بركبتيه عندها لكي يصافحها ويلبسها لخاتم الدبلة. يا عبد الله، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الهوى. الانحناء نوع من أنواع السجود الذي لا يكون إلا لله جل في علاه. لكن ما حيلتنا مع قوم من بني جلدتنا لا يفقهون إلا التقليد، إلا التبعية لغيرهم؟ رضوا بالدنية فكان أمرهم لهذه الرزية. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، فلازلنا عباد الله في هذا المقام نستعرض شيئًا من منكرات الأعراس التي فشت وانتشرت في مجتمعاتنا، وهي غريبة عن عاداتنا وثقافتنا. منها ما يكون من أمر التصوير، ومنها ما يكون من أمر الغناء، ومنها ما يكون من باب التبرج والسفور والتساهل في الاحتشام والحجاب والجلباب، ومنها الاختلاط بدخول الرجل على مجموعة النساء ويفعل تلكم الأفاعيل التي يفعلها بعض الناس والعياذ بالله. عباد الله، إن هذا المقام لا يمكنني به أن أعرج على هذه المخالفات، فهي كثيرة لا كثرها الله. ومنها أيضا ما يسمى بالسرية، حين تخرج النساء من فتيات وشابات يخرجن إلى الشوارع عبر السيارات، وذلك بعد منتصف الليل وفي جنح الظلام وقبيل الفجر، وهن يهتفن بالغناء وبالضجيج والصخب، وهم بذلك ما بالوا بحرمة الله ولا بحرمة عباده المؤمنين. عباد الله، علينا أن نعلم جميعا أن هذه المخالفات التي تفعل في أعراسنا الكثير منا إن فعلها فهو يتعذر ويتذرع بأحد أمرين: إما أن هذا اليوم يوم الزواج ويوم العرس هو يوم فرح وسرور، يوم فرح وسرور، وهو يوم العمر كما يعبر به بعضهم، وإن هذا اليوم كل ما يؤدى فيه لإقامة الفرح وإظهار السرور فإنه يغتفر ولو كانت مخالفة شرعية. وآخرون يقعون في المنكرات وفي المخالفات بحجة أن المجتمع وأن البيئة تضغط عليه، وأن الناس سيقولون عنك كذا وكذا إن لم تفعل ذلك، فيلجأ إلى فعل المنكرات والمخالفات إرضاءً للناس. عباد الله، علينا أن نعلم جميعا معاشر المسلمين بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بضرورة الالتزام بشريعته والانصياع لأمره وحكمه، وأن سعادة المؤمن في دينه وآخرته إنما يكمن في مدى استجابته لأوامر ربه. قال سبحانه: وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الفلاح يا عبد الله إنما يكمن بانصياعنا في كل أحوالنا لربنا، في أفعالنا وأقوالنا، في حركاتنا وسكناتنا، وهكذا في أفراحنا وأحزاننا، كما قال ربنا جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فما منا من أحد من ذكر وأنثى لا يقدم على أمر إلا بعدما أن يتعرف على حكم الله ورسوله، فإن كان مما يرضاه الله فعليه به، وإن كان مما يجلب عليه سخط الله فلينأى عنه. عباد الله، علينا أن نعلم ثانيا أن نعمة الزواج يعتبر من أعظم نعم الله على عباده، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فهي نعمة من أعظم نعم الله على عبيده. ونعم الله ينبغي أن تحف بالشكر والعرفان لا بالمعصية والجحود والكفران. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأمل يا عبد الله في الزواج الشرعي تحت منظار الشريعة كيف أنه يحف بالطاعات والعبادات من أول وهلة ومن بداية مراحله، بدءا بالعقد. عقد الزواج يستحب أن يستفتح بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره إلى آخره. ثم إن الزوج إذا دخل على امرأته يستحب له أن يأخذ بناصيتها ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يدعو لها بالبركة. وأثر عن سلفنا الصالح أنه كان مما يستحبون في أول ليلة من ليالي الدخول على المرأة أن يصلي جميعا ركعتين، يصلي ركعتين يستفتح الحياة الزوجية بطاعة وعبادة، ثم إذا أراد أن يأتيها يأتي بالدعاء الوارد فيبسمل ويقول: بسم الله. هكذا يكون شكرنا لنعمة الزواج وأن الله أعانك على الدخول في هذا الباب وهذا المضمار، أن يكون محفوفاً بالعبادات، محفوفاً بالطاعات، لا يكون يا عباد الله محفوفاً بالمعاصي والمنكرات، فإن ذلك مما لا تدوم له به العشرة. وكم من حالات، كم من حالات قامت به الأعراس على منكرات ومخالفات، فإذا بحياة الزوجين تنقلب عليهم جحيما، مشاكل، أزمات، يدب بينهم الخلاف ولا يهدأ إلا بالطلاق، لا يهدأ إلا بالطلاق. أتدري لما؟ لأن البركة من الله، وبركة الله لا يعطيها لمن عصاه، بركة الله لا يعطيها لمن عصاه وجاهر الله بمعصيته، ما يباري بحق الله ولا بحق رسوله عليه الصلاة والسلام. ويا أيها الأجيال، تمعنوا تمعنوا في أعراس الآباء والأجداد، تأملوا يرعاكم الله في أعراس الآباء والأجداد كيف كانت، كيف كانت، كانت سهلة ميسرة، لا صعوبة فيها ولا تعسير، لا غناء فيها ولا تصوير، وليس فيها إفراط ولا تقصير في جنب الله. ثم كان ماذا؟ ها هي أيامهم دامت سنوات عديدة وفترات مديدة، لأنهم عمروها بطاعة الله، وما جلبوا على أنفسهم سخط الله جل في علاه. عباد الله، هي نصيحة أنصح بها أولياء الأمور من آباء وأمهات، ونصيحة أنصح بها كل من أراد أن يقدم على عش الزوجية من شاب وشابة، أن يتقوا الله في أعراسهم وأن يعمروها من أول وهلة بطاعة الله، وبما يرضي الله سبحانه وتعالى حينها سيعم الله حياتهم بالخير والرخاء، كما قال ربنا جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا مجيب الدعوات، وقوموا إلى صلاتكم. رعاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.